بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هي الحكمة وراء محورية معرفة الزهراء سلام الله عليها؟ حيث جاء في الحديث الشريف: وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. ما هي الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى حينما سأله جبرائيل: ومن هم تحت الكساء؟ خاطبه وقال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ما هي الحكمة في أن سورة الإنسان نزلت فيها، كما آية النور التي توجنا الحديث بها؟ أوليست فاطمة ربة بيت؟ أوليس بيتها أعلى البيوت؟ أوليست هذه الآية الكريمة تقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. البيت هذا بيت من؟ أوليس هو بيت فاطمة، وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ أولا لنعرف أنه لا يقاس بآل محمد أحد، من الأولين السابقين إلى الآخرين، وكذلك لا يقاس بالأنبياء أحد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد اختار أنبياءه في عالم آخر، في عالم الميثاق. وفي الآيات القرآنية أكثر من إشارة إلى ذلك العالم، قد نسميه بعالم الأشباح أو عالم الميثاق أو عالم الذر، ولكن أيا كان فإنه عالم قبل هذا العالم، اتخذ الله في ذلك العالم واصطفى أنبياءه. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. ليس عبثا أن نرى أن ربنا سبحانه وتعالى يختار من خيارة خلقه، خيارة الخيارة، المصطفى من المصطفى، ممن حملتهم الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة، يختار منهم أنبياءه ولا يختار لرسالته أحدا وهو أعلم حيث يجعل رسالته. ليس عبثا ذلك، فالله اختارهم واختار أفضل الأنبياء وبعثه آخر الأنبياء ليكون خاتمهم وليكون المهيمن عليهم وليكمل مسيرتهم. ولذلك قال حسب الحديث المعروف في ليلة المعراج والخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولاك لما خلقت الأفلاك. خلق الله الأفلاك للإنسان والإنسان للعبودية، وما خلقت الجن والإنس لله ليعبدون، وجعل شرط العبودية الانتهاج بنهج الله، وشرط ذلك العمل بما يقوله الأنبياء وإطاعتهم، والنبي هو آخر الأنبياء وسيدهم وخاتمهم والمهيمن على ذلك كله. وإذا صح الحديث الآخر الذي يقول: يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. مما يثير التساؤل: ما هذا؟ لا يعني هذا أفضلية الإمام أو أفضلية علي، ولكن هذا الحديث يدل على وحدة المسيرة. هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الآخر، والذي يقول في ذلك الحديث الآخر: حسين مني وأنا من الحسين، أو أنا من حسن وحسن مني. حديث آخر: والناس قد خلقوا من شجر شتى، وأنا وأنت يا علي خلقنا من شجرة واحدة، أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. هذه يعني الوحدة، باعتبار هذه الوحدة، باعتبار هذه المسيرة، مسيرة الأنبياء لم تكن لتكتمل من دون النبي، ومسيرة النبي لم تكن لتكتمل من دون الأئمة، والأئمة عليهم الصلاة والسلام من فرعي الولاية والنبوة من النبي ومن علي، وهما أبوا هذه الأمة، وفاطمة سلام الله عليها هي الرابط والصلة، هي الوعاء لهؤلاء الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا أولا. ثانيا، ما هي الحكمة في الرسالة النبوية الشريفة؟ من أين نعرف هذه الحكمة؟ من كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هل بعث النبي ليأمر الناس بالصلاة؟ بلى، ولكن الصلاة كانت في العهود السابقة، كذلك الصوم، وكذلك الحج، وكذلك سائر الواجبات، هذه كانت موجودة. فبعثة النبي للتكميل، لتتكامل هذه الرسالة، الرسالات الإلهية كلها. فكيف تكتمل الرسالات الإلهية؟ بمكارم الأخلاق، يعني بأن توصل بالبشرية إلى أعلى وأرفع مستوى لها. كيف؟ كيف استطاع الإسلام وكيف استطاعت الرسالة النبوية أن ترفع بالبشرية إلى هذا المستوى الأسمى؟ إنما بخلق النبي، وإنك لعلى خلق عظيم. النبي هو ذاته جسد الرسالة الإلهية. وحينما سئلت إحدى نساء النبي عن خلق النبي، قالت: خلقه القرآن. القرآن جسده النبي بأخلاقه، فهو القرآن الناطق، وجسده الإمام علي، وجسدته الفاطمة، فاطمة الزهراء. إذن هذه المسيرة الإلهية وهي مسيرة التكامل والتسامي والوصول إلى مكارم الأخلاق، إن هذه المسيرة إنما اكتملت بشخص النبي وشخص فاطمة وشخص علي والأئمة المعصومين من ذريتهما. الأئمة المعصومون إخواني، قد يختلف الناس في صفاتهم، في دورهم، في ما لديهم من المراتب العالية، الناس في المعارف الإلهية ليسوا على مستوى واحد، هم درجات عند ربك، قد يختلفون، ولكن لا يختلف أحد من المسلمين قديما وحديثا من كل المذاهب أنهم كانوا القدوة والأسوة في كل الصفات الحسنة. أئمتنا من ومنهم؟ هذه كتب التاريخ، هذه أقوال الكتاب والمؤرخين. قد يشذ أحدهم في كلمة نابية، ولكن لا أحد من عندهم، لا أحد منهم يستطيع أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة لم يكونوا في المستوى الأسمى من الخلق الجميل. إذن هنا وصلنا إلى المحور، الفكرة التي أردت أن أبينها من خلال تدبرنا في الآية الكريمة من سورة النور. خلنقرأ الآية ونتدبر فيها ونحاول أن نوصل من خلال دراستنا لهذه الآية إلى حكمة خلق الإنسان وإلى المسار الصحيح الذي يجب أن تنتهجه الإنسانية اليوم لكي تصل إلى الحياة الفاضلة. الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق ليعذبهم، لم يخلق الخلق لكي يضرب بعضهم بعضا، لم يخلق الخلق لأجل أن يقتل الناس عيانا جهارا في الشوارع باسم الدين، باسم الإسلام، باسم التوحيد، يفجرون الناس، يفجرون السيارات، يفجرون العمال البسطاء، يفجرون الرجال والنساء والأطفال ويهدمون، هذا مو هدف الدين، هذا مو هدف الدين. هدف الدين ليس ترسانات الذرية التي تتراكم يوما بعد يوم في العالم، وأعوذ بالله من يوم تتفجر هذه الترسانات الذرية وتخلق عالما جديدا وتهدم هذا العالم. الله ما خلق الكون من أجل هذا، الله خلق الكون، خلق الخلق ليرحمهم. وبماذا يرحمهم؟ يرحمهم بالرسالة الإلهية. ومن يحمل هذه الرسالة؟ نبي الأكرم. ومن من بعد نبي يحمل راية هذه الرسالة؟ الإمام أمير المؤمنين فاطمة الزهراء الحسنان والأئمة من بعدهم إلى قيام قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه. هذه المسيرة التكاملية، ايتوني يا عالم، يا أهل العالم، ايتوني بكتاب أفضل من هذا، ايتوني ببصيرة أنفذ من هذا، من هذه البصيرة، ايتوني ببرنامج أفضل من هذا. هاي فلسفة الخلق. إن كان الخلق خلقهم الله ليفجروا أنفسهم ويخلقوا عالما تعيسا شقيا، بعضه مرفه وبعضه في شقاء أليم، هذا مو عدالة، هذه ما تتناسب مع معرفتنا بالله سبحانه وتعالى. كلا، الله لم يخلق الخلق يعذبهم. سبحان الذي لا يؤاخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحانه وتعالى. البرنامج البديل لهذا العالم الشقي الذي نراه هو برنامج الدين، برنامج الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى يبين نوره، أين هو نوره؟ الله نور السماوات والأرض، لا شك في ذلك، هو الذي أنار، هو الذي خلق الشمس المضيئة والقمر المنير، هو الذي خلق النجوم، لكن نوره أين هو؟ ربنا يقول مثل نوره كمشكات، وثم المشكات يقول فيها مصباح، المصباح في زجاجة، وهكذا. خب أين هذا المصباح وأين هذه المشكات وأين هذا النور من نور؟ يفسر ذلك قوله سبحانه وتعالى في الآية التالية: في بيوت، في بيوت. ذاك النور في بيت، يعني بيت يعني طابوقة، الاسمنت، عمارة، لا لا، بيت يعني الأسرة الفاضلة، الأسرة الطيبة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا بيت يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهذا كلمة الإمام الصادق سلام الله عليه، سئل عن هذا البيت قال: هذا بيت ليس من طوب، هذا المراد من البيت الرجال، والآية واضحة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا المصباح، هذا البيت، بيت الرسالة. إذن اقتربنا من حكمة الخلق، واقتربنا من العلاج الشافي لمشاكل العالم. أين هو؟ هو في إصلاح المرأة. المرأة وعاء، المرأة عمود البيت، عمود الخيمة، المرأة ركيزة القيم، المرأة الوسيلة المناسبة لنقل الحضارة من جيل إلى جيل آخر. إذا صلحت صلح البيت، وإذا صلح البيت صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، أليس كذلك؟ هذا التسلسل الطبيعي. إحنا إذا أردنا أن نبني عمارة ضخمة لازم نرتب أول شيء أساس هذه العمارة. إذا هذا الأساس لم يكن أساسا متينا قويا راسخا، فالعمارة تهوي إلى الأرض. كذلك إخواني المجتمع، المجتمع اللي بنيانه لا يقوم على أساس ثابت، على أسرة فاضلة، على بيت من بيوت الرحمة الإلهية، هذه الأسرة تتفتت. الأسرة إذا تفتتت المجتمع يتفتت، المجتمع إذا تفتت الحضارة تنتهي وتتلاشى. من هنا كانت حكمة جعل فاطمة محورا، من هنا كانت الحكمة أن الله سبحانه وتعالى قال: في بيوت، وهذا البيت هو بيت فاطمة. وكما جاء في الحديث الشريف الذي نقلناه وهو حديث كساء: هم فاطمة وأبوها. وهذه الحكمة نستطيع أن نستفيد منها اليوم. اليوم من أراد إصلاح الناس، من أراد إصلاح المجتمعات، يجب أن يصلح المرأة، أن تكون المرأة. المرأة حينما كانت فاضلة المجتمع يكون فاضلا. وأقول لكم وبكل ثقة، وأنا بما أقول زعيم، أن الإسلام الذي بقي اليوم في بعض البلاد التي حكمتها الدكتاتورية وحكمها القمع وحكمها الفساد، مثل العراق في فترة الحقبة الماضية أو في بعض البلاد الأخرى، الدين بقى هنا من خلال الأمهات الفواضل الفاضلات، الأم التي حافظت على الدين هنا في العراق في أيام الدكتاتور. الأب كان له دور، ولكن الأم حينما كانت في البيت كانت تحافظ على خندق الإيمان، بإيمانها، بوجدانها، بكلماتها المضيئة، بأنها كانت تعطي لأبنائها مع اللبن حب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. اشكر الله على هذه الأمهات واذكروهن في صلواتكم، لأنهن كانوا سبب إيمانكم اليوم. إيمان ما أجى من خلال المسائل الأخرى، خصوصا في ذيك الظروف الصعبة. وكل واحد خل يرجع لنفسه، يرجع إلى تاريخه، ويرجع إلى ما قامت أمه من أجله من تعب، ليس في الأمور المادية فقط، وإنما أيضا في زقق العلم والهدى والإيمان بالنسبة إلينا، والحمد لله نشكر الله على ذلك. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من وجد، هذا الحديث عظيم، من وجد برد ولايتنا في قلبه فليشكر الله على أولى النعم. قالوا: يا ابن رسول الله، ما هي أولى النعم؟ قال: طيب الولادة. حينما يكون الولادة طيبة، اللبن حلال، الإنسان يكون محب لآل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طيب الولادة، نشكر الله على ذلك. طيب، السؤال هنا: إذا نحن الآن في عصر، في عصر الإنترنت، في عصر الفضائيات المختلفة، في عصر الشبكات الإفسادية التمييعية المختلفة، أليس كذلك؟ أين نعيش نحن؟ لا أحد يستطيع أن يقفل باب بيته ويقول ما حد يدخله. اليوم الفكر الفاسد، الفكر المائع، الفكر المفسد يدخل حتى غرف نومنا وبوسائل مختلفة، ويوميا يبتدعون وسائل جديدة لنشر أفكارهم، أليس كذلك؟ اليوم هو هذا. فكيف الهروب من هذا الانحراف، من هذا الفساد العريض الذي يعم العالم؟ الفساد ليس فقط فساد أخلاقي، فساد عقيدي، فساد أخلاقي، فساد في التعامل مع الآخر، هذا هو الفساد. وقد يكون الفساد باسم الدين، هذا التشدد، هذا العنف، هذا قتل الأبرياء بلا سبب، هذا قد يكون سببه هذا. الأخوان اللذان فجر الناس في ماراثون الضاحية في بوسطن، أمهم كانت تدعوهم إلى ذلك، وحسب ما نشروا في الأخبار أمهم من الشيشان تتصل فيهم وتدعوهم. يعني الفساد اليوم ليس من نوع واحد. إذا أردنا إصلاح أنفسنا ماذا نفعل؟ دعنا إخواني، وهي مسؤوليتنا، دعنا اليوم نهتم بنهضة المرأة المسلمة. ينبغي أن تكون المرأة المسلمة، البنت المؤمنة، في وضع تستطيع أن تكون الخندق الأخير والمتين للدفاع عن القيم، عن ولاية أهل البيت، عن القرآن الكريم، عن الإيمان. هذا واجبنا. وقد تسألوني كيف؟ أعيد بك يا أخي إلى أنه الآن لا ريب هناك دعوات، هناك ناس في هذا العالم، ويوميا أنتم تسمعون وأنا أسمع نداء من هنا ونداء من هناك: تعالوا ننقذ المرأة من العنف، ننقذ المرأة من التمييز، ننقذ المرأة من كذا. وهذه الدعوات من أين تجي؟ هذه الدعوات تأتي عادة من الأبواق الشيطانية الذين يريدون أن يجعلوا من قضية المرأة ومن قضية الدفاع عن المرأة وسيلة للوصول إلى أهدافهم. قد تكون من أهدافهم الإباحية، وقد تكون من أهدافهم أنه يلقنون المرأة الأفكار الفاسدة، ومن ثم تنتقل هذه الأفكار وتتسرب هذه الأفكار إلى المجتمع. وقد أنا ما أستطيع أن أقرأ نياتهم، لكن أعمالهم الظاهرة أنهم حينما يحملون هذه الرسالة حسب تعبيرهم أو هذه المهمة يحملونها ليست خالصة لوجه الله. البديل يجب أن يكون العلماء، يجب أن يكون الحكماء، يجب أن يكون أهل البصائر، يجب أن يكون المؤمنون الصادقون، هم الذين يحملون رسالة إصلاح المرأة والإنهاض بالمرأة. المرأة يجب أن تقرأ تدرس، لازم أن تقرأ الدين. اليوم المرأة تقرأ كل الحقول، لكن لماذا يحرم عليها أو يمنع منها أو لا أقل تستصعب عليها قراءة الدين، قراءة الفقه؟ لماذا المرأة لا تكون فقيهة؟ لماذا لا تكون المرأة حوزوية؟ نشكر الله سبحانه وتعالى اليوم في العراق، في إيران، وفي بلاد كثيرة نجد الحوزات النسوية حوزات رائدة، ونجد من نسائنا ومن بناتنا ومن أخواتنا الثلة الطيبة الذين يحملون رسالة الدين. هؤلاء يجب أن يحملوا. إذا كانت المرأة فقيهة، إذا كانت المرأة تتبع نهج الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليه، ونهج الصديقة الصغرى زينب الكبرى، إذا كانوا كذلك كان الوضع يختلف، الأمور كانت تختلف. تصور إذا كانت المرأة فقيهة، فإنها من خلال كلماتها الطيبة، من خلال عاطفتها الأنثوية، من خلال أساليبها الرقيقة، كانت تبعث هذه الأفكار وهذه المبادئ إلى الأولاد، والأولاد سوف ينمون في هذا الاتجاه. هذه هي الرسالة التي نريدها. نحن لا نريد أن يستأثر بهذه الراية، وهي راية صحيحة من ناحية أهدافها، لكن يراد بها باطل، حق يراد به باطل. لا بد أن لا يستأثر بهذه الراية الآخرون، وإنما يحمل هذه الراية الرجال المخلصون والنساء المخلصات. لا يكفي أن نتحدث ضد هذا أو ضد ذاك، لا بد أن نبني بناء جديد. وأنا من هنا أدعو إخواني إلى مجموعة من التوصيات التي ألخصها في كلمات. التوصية الأولى، أقول يا أخي المؤمن، وبالذات أنت يا عالم، يا من يحمل الدين ورسالة الدين على كتفه، يا أخي اجعل من جزء من واجباتك وجزء من برامجك مجلس للعائلة، عائلة صغيرة أو الأسرة الكبيرة. وربنا سبحانه وتعالى حينما أرسل الرسالة أولا وبالذات إلى نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قالها بكل صراحة: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنا أذكر المراجع الكبار كيف أنه كانت لهم مجالس خاصة. مرحوم جدي آية الله العظمى السيد مرزا مهدي الشيرازي كان له مجلس في البيت، أظن أيام الأربعاء، ما أتذكر يا يوم بالذات، في يوم من الأيام كان يجلس ويقرأ القراية أو الأحاديث الخاصة بس لعائلته، بس لعائلته. هو مرجع وعليه مسؤولية كبيرة، ولكن هذه المسؤولية الاجتماعية لا ينبغي أن تحجبنا عن مسؤوليتنا عن عائلتنا. قوا أنفسكم وأهليكم. الإنسان لازم يهتم بأهله بأولاده. جاني واحد قال لي: يا سيدنا، قلت تفضل، هنا في المسجد. قال لي: سيدنا، قلت تفضل، قال: أريد أقتل ابني. قلت الصدق؟ كذب. ليش تقتل ابنك؟ قال لي: كبسل، يأذي أمه، يأذيني. قلت سوجك، اقتل نفسك، أنت ما اهتميت بي. عند نعومة الأظفار عندما هو صغير يدرج، لا أنت ولا زوجتك اهتميت بي. ليش؟
أحد السلاطين شاف واحد يضرب أبوه، يجي قال له ده تضرب أبوك وخره، قال عمي حق الولد على الوالد كم حق؟ قال أن يختار اسمه ويختار أمه وأن يزوجه. قال أبوي أخو ما زوجني، وأمي اختار في اليهودية واسمي هم في الجربوع خلاه. قال ضربه يستاهل، يستاهل. أنت وقت اللي تفكرون أن الولد يتربى بتربية خاطئة فكروا في الجذور. هاي وصيتي الأولى. وصية ثانية أنه يجب أن تتخصص في الحوزات العلمية أجنحة خاصة للنساء. نحن نريد المرأة تكون ناهضة ولكن بشروط العفاف، هم يريدون المرأة يطلعوها من عفافها، احنا نريد نحافظ على عفافها ونضرب أروع الأمثلة على أن المرأة تستطيع أن تصل إلى أعلى المستويات وهي تحافظ على عفافها وتحافظ على أسرتها وتحافظ على حقوق أبنائها. لابد أن تكون هناك حوزات علمية نسائية واهتمام بهذه الحوزات. ثالثا الاهتمام بالمدارس، بمدارس البنات. لعل هناك كلام أنه الاهتمام بمدارس الأولاد، أكيد نحن دائما نعاتب وزارات التربية المتتالية في العراق أنهم لم يفعلوا شيئا كثيرا وكافيا في تغيير مناهج التربية، ليس في الجانب الطائفي حيث أن بعض المناهج لا تزال فيها أفكار خاطئة، أفكار أموية، ولا في الجانب العقلي والروحي وما أشبه. هناك عمل في هذا الاتجاه لا بأس به لكن لا يكفي، وهذا العمل ليس خاصا بوزارة التربية، يجب أن يتعاون في هذا العمل الكثير من الناس، العلماء، الحوزات العلمية، أهل الخير. ولا بأس أن نعمل في سبيل إنشاء مدارس للبنات خاصة. من قبل من؟ من قبل العلماء، من قبل أهل الخير، ونربي الجيل القادم على أسس سليمة. التوصية الثالثة أو الرابعة، ينبغي لنا إخواني أن تكون لدينا كلمات، كتب، مجلات وهكذا فضائيات خاصة بشؤون المرأة، المرأة الرسالية، المرأة الصالحة، وهذا شيء ينبغي أن نعمل من أجلها. وأنا اقترحت على بعض الأخوات قبل أيام أنه تعالوا أسسوا فضائية نسائية، فضائية تهتم بشؤون المرأة، بأحكامها، بشؤونها، بالتربية وبما أشبه ذلك. وبكلمة، إن الله سبحانه وتعالى حينما جعل فاطمة الزهراء سلام الله عليها محورا للرسالة وجعلها عمود بيت الرسالة وجعل معرفتها على أساسها تدور القرون الأولى، كل ذلك حينما جعله الله سبحانه وتعالى بحكمة، لابد أن نهتم بهذه الحكمة. واليوم حيث نحتفي ونحتفل ونتبارك بميلاد سيدة النساء فاطمة الزهراء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعتها، من أتباعها، إنها هي التي تلتقط شيعتها في يوم المحشر كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. نسأل الله أن يجعلنا من شيعتها. لفاطمة الزهراء ثلاث وقفات، أول ما تحشر يأتي الخطاب: يا أهل المحشر غضوا أبصاركم. أهل المحشر يغضون أبصارهم، وفاطمة تأتي وتحف بها الملائكة إلى باب الجنة: أمتي أدخل الجنة، هي لك. قالت: يا رب، في الدنيا الناس لم يعرفوا قدري، ما عرفوا قدري، أريد اليوم يتبين للعالمين قدري يا الله. الله يقول لها: وماذا تريدين؟ قالت: سلام الله عليها شيعتي، نسأل الله أن يجعلنا من شيعتها، شيعتي يا رب، ارجعي خذيهم معك إلى الجنة. ترجع تلتقطهم، ترجع باب الجنة وما تدخل مرة ثانية. ادخلي أمتي أنت وشيعتك. قالت: لا، هم عندي في الطلب آخر، طلبك مقضي إن شاء الله. ما هو طلبك يا فاطمة؟ قالت: طلبي الذين ساعدوا شيعتي، الموالين إلي، الموالين لشيعتي والمحبين لشيعتي، هم أريدهم أخذهم وياي الجنة. هذه في رواية، بس في رواية واحد سمعت، وهذه رواية غريبة سمعتها. ثالث وقفة معدها، وقفة لشيعتها ووقفة لمواليها ومحبي شيعتها. الوقفة الثالثة وين؟ تروح على نار جهنم. يقول: أخاف واحد داخل النار وده يتعذب على أعماله، فهناك تلتقط بعض الناس من جهنم وتخرجهم إلى الجنة. نحن في هذا اليوم المبارك، ونحن عند مرقد أبي عبد الله الحسين في مدينة الحسين، في مدينة العباس، في مدينة الشهداء. أنا ما أدري الآن فاطمة الصديقة أين هي، ولكن أدري ليالي الجمعة هي تحضر في كربلاء. نحن هنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى المسلمين جميعا وعلى شيعتها ومواليها بالخصوص بالأمن والسلام، وأن يجعلنا في أمن وأمان من كيد الزمان ومن طوارق الحدثان ومن مكر الشياطين الإنس والجن وفسقة العرب والعجم، وأن يرد مكر كل ماكر وكيد كل كائد إلى نحره، وأن يجعلنا إن شاء الله سالمين، ويجعل عاقبة أمورنا خيرا، ويجعلنا محشورين مع فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى